بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس بعضا يجادل في الله بغير علم، أي يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء ويقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم، كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي. ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد، أي عات طاغ من شياطين الإنس والجن. كتب عليه، أي كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء، أنه من تولاه، أي كل من صار وليا له، أي للشيطان المريد المذكور، فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار، وعن طريق الإيمان إلى الكفر، ويهديه إلى عذاب السعير، أي النار الشديدة الوقود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار يجادل في الله بغير علم، أي يخاصم فيه بغير مستند من علم بينه في غير هذا الموضع، كقوله في هذه السورة الكريمة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقوله تعالى في لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله في آية لقمان هذه: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، كقوله في الحج: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه الآية الكريمة التي هي قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء بقدر ما فعلوا من ذلك، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقوله في أول النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقوله تعالى: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والآيات بمثل ذلك كثيرة. وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقوله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى غير ذلك من الآيات. واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة أعني مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير كهذا القرآن ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود، لأن مفهوم قوله بغير علم أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان. ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، انتهى منه. وقوله تعالى في هذه الآية: عذاب السعير، يعني عذاب النار، فالسعير النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. والظاهر أن أصل السعير فعيل، بمعنى مفعول من قول العرب: سعر النار يسعرها، سعر النار يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها، وكذلك سعرها بالتضعيف من قول العرب: سعر النار يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها، وكذلك سعرها بالتضعيف.
صح.
وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في قوله: وإذا الجحيم سعرت، فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان، وعاصم في رواية حفص: سعرت بتشديد العين، وقرأه الباقون بتخفيف العين.
سعرت.
باقي شوي، باقي هذا شوي بس. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ويهديه إلى عذاب السعير، يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير، يستعمل أيضا في الدلالة على الشر، لأنه قال: ويهديه إلى عذاب السعير. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه وإرشاده. وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف، وكلام البلاغيين في ذلك في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية، وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية معروف كما أشرنا إليه سابقا. وقوله تعالى: كل شيطان مريد، قد أوضحنا معنى الشيطان في سورة الحجر، والمريد والمريد والمارد في اللغة العربية العاتي، تقول: مرد الرجل بالضم يمرد فهو مارد، ومريد إذا كان عاتيا. والظاهر أن الشيطان في هذه الآية يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير ويضل عن الهدى، سواء كان من شياطين الجن أو الإنس، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذا الشرح المفصل لآيات القرآن المكية من سورة الحج ونظائرها التي بمعناها في سورة لقمان وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث انقسم الناس حياله إلى قسمين: الكفار الصرحاء الذين ردوا دعوته وأعلنوا له العداوة وتربصوا به كما قال الله: تربصوا به ريب المنون، وتمنوا هلاكه، بل وخططوا ليقتلوه أو يخرجوه من مكة أو يحبسوه حسدا وحقدا وتعصبا لما كان عليه آباؤهم أجدادهم من عبادة الأصنام والأوثان وهو جاء يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا ما قصه الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان كالأشجار والأحجار والغيران وغيرها من المعبودات الباطلة. هذا هو القسم الكبير الكثير. وقسم استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفراد في البداية عدد على عدد الأصابع. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم وسأله ما هو الذي جئت به، ثم قال له ومن معك على هذا الأمر؟ قال له معي حر وعبد، يعني اثنان فقط. في البداية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان حر وعبد، والمراد بالحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والعبد بلال. ثم نموا في مكة حتى قاربوا 100. ولما أوذوا من الكفار لكثرتهم آلاف مؤلفة، لما أوذوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم الناس عنده، وهو النجاشي أصحم الذي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هاجروا إلى الحبشة 2، ثم الهجرة 3 إلى المدينة، وقويت شوكة الإسلام بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلنون الإسلام ويدعون إلى الإسلام ويجاهدون في سبيل الإسلام حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراية الإسلام مرفوعة، وأكثر الأمة خضعوا من العرب والعجم خضعوا لدعوة الإسلام ودعوة الحق. وجاء دور الخلافة الراشدة الأربعة الخلفاء، انتشر فيها التعليم، فوصل الإسلام إلى الصين وإلى الهند والسند وإلى تلك الأراضي القاصية، ووصل إلى المغرب الأقصى دعاة الإسلام وفرسان الإسلام. فكما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات كثيرة، حتى بلغ 3/4 المعمورة دخلوا في الإسلام. فاستنارت الأرض وأشرقت بنور الإسلام والإيمان والإحسان، فصاروا حيال النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفت قسمان: الكفار المعاندون بجميع فصائلهم، والمؤمنون المجاهدون بجميع فصائلهم وأجناسهم. هذه مسألة. والمسألة الثانية في قضية الجدال، جاء في هذه الآيات ذم الجدال وذم الذين يجادلون، وجاء في آيات أخرى مدح الجدال ومدح الذين يجادلون بالحق لبيانه ورد الباطل. فالجدال المذموم هو الذي فعله الكفار، يجادلون بالباطل كما قال الله عز وجل عنهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال سبحانه: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليزيلوا الحق ويطمسوا نور الحق بباطلهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أن يتم نور الحق. فهذا جدال مذموم، جدال الكفار وجدال أهل البدع والضلال والأهواء كله مذموم، هو وأهله. والجدال بالحق أي لبيان الحق الذي قال الله فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلم الطيب وبالأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة الكريمة. يجادل العلماء أهل الباطل، يجادلون الكفار، ويجادلون أهل البدع والأهواء، ويجادلون المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. وجدالهم أنهم يستدلون على بيان الحق بالأدلة، أدلة القرآن والسنة، ويستدلون على بطلان الباطل كذلك بأدلة الكتاب والسنة. فمن جادل بالحق ليظهر الحق ويبطل الباطل فهو ممدوح ومحبوب لله تبارك وتعالى، لأنه جاهد في ذات الله. ومن جادل بالباطل ليزيل الحق ويحل الباطل محله فهو مذموم، وعليه ما يستحق من العقوبات الدنيوية والأخروية، وقد تكفل القرآن ببيان ذلك كله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح من يقول ولماذا أنه إذا نوى المتوضئ نقض وضوئه ولم يفعل لم ينتقض وضوءه، غير أنه إذا نوى الصائم الإفطار ولم يفعل أفطر بمجرد قطع نية الصيام؟
إذا كان المتوضي مثلا يتوضأ وفي أثناء وضوئه خلف النية، أراد بالوضوء هذا تبرد ولم يريد به رفع الحدث، بطل وضوءه. أما إذا كان تطهر بنية رفع الأحداث ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك بأن يبطل طهوره، هذا لا يستجيب لوسوسة الشيطان، بل عليه أن يستمر في طهارته وعلى طهارته.
والصائم؟
والصائم إذا نوى الإفطار أفطر.
حسن الله إليكم. سائل:
إذا نوى الإفطار وجزم ثم بدا له أن يبقى صائما فهو مفطر، عليه القضاء، عليه الإمساك وعليه القضاء.
سائل من الإمارات يقول: لزوجتي مال مدخر وقد بلغ النصاب، زكيته قبل عام من غير أن أخبرها، هل فعلي هذا صحيح؟
لابد من إخبارها، لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فلا بد من إخبارها. فإذا أخبرها الآن وأقرته وصلت الزكاة، وعليه في المستقبل أن يخبرها قبل أن يؤدي الزكاة.
أحسن الله إليكم. يا سائل من إيرلندا يقول: ما حكم وضع القرآن كتابيا في الجوال والدخول به إلى الحمام، وهل حكم إدخال الجوال إلى الحمام كحكم المصحف؟
على كل حال، ما دام المصحف مكتمل فهو حكمه حكم المصحف، لكن إذا دعت الضرورة إلى الدخول به فلا حرج إن شاء الله، يجعله في أبعد مكان من ثيابه أو الحجام الذي المحفظة التي يجعل فيها متاعه، ولا عليه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أقوم إلى صلاة الفجر وأصلي سنة الفجر في البيت، وعندما أذهب إلى المسجد أجدهم يصلون وهم في الركعة الأولى، هل أصلي سنة الفجر بعد انتهاء الصلاة أو ماذا أفعل؟
لا، ما دام أتيت ركعت ثم أتيت وهم يصلون، معناها أنك أديت ركعتي الفجر، سنة الفجر في وقتها، أدخل معهم ولا تعيد سنة الفجر.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير من بريطانيا يقول: كلما أريد أن أعمل السنن مثلا صيام الاثنين والخميس أو أن أصلي الضحى يدخل الشيطان فيقول لي أنت لن تدوم عليها فلا أفعلها، فماذا تنصحني يا شيخ وأنا خائف أن أقطعها في يوم من الأيام؟
لا تدوم عليها، واستعذ بالله دائما وأبدا من الشيطان الرجيم، فدعوة دعوة الضلال، والصيام والصلاة من صفات أهل الإيمان، فلا يغرنك الشيطان وتقصر في هذا الباب العظيم الذي فتحه الله عز وجل لك من صيام ما تقدر عليه وصلاة ما تقدر عليها، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس بعضا يجادل في الله بغير علم، أي يخاصم في الله بأن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله، كالذي يدعي له الأولاد والشركاء ويقول إن القرآن أساطير الأولين، ويقول لا يمكن أن يحيي الله العظام الرميم، كالنضر بن الحارث والعاص بن وائل وأبي جهل بن هشام وأمثالهم من كفار مكة الذين جادلوا في الله ذلك الجدال الباطل بغير مستند من علم عقلي ولا نقلي. ومع جدالهم في الله ذلك الجدال الباطل يتبعون كل شيطان مريد، أي عات طاغ من شياطين الإنس والجن، كتب عليه أي كتب الله عليه كتابة قدر وقضاء، أنه من تولاه أي كل من صار وليا له أي للشيطان المريد المذكور فإنه يضله عن طريق الجنة إلى النار وعن طريق الإيمان إلى الكفر، ويهديه إلى عذاب السعير أي النار الشديدة الوقود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن بعض الجهال كالكفار يجادل في الله بغير علم، أي يخاصم فيه بغير مستند من علم بينه في غير هذا الموضع، كقوله في هذه السورة الكريمة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقوله تعالى في لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقوله في آية لقمان هذه: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، كقوله في الحج: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه الآية الكريمة التي هي قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يدخل فيما تضمنته من الوعيد والذم أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء بقدر ما فعلوا من ذلك، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن الآيات الدالة على مجادلة الكفار في الله بغير علم قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقوله في أول النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقوله تعالى: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والآيات بمثل ذلك كثيرة، وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قدر وقضى أن من تولى الشيطان فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقوله تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إلى غير ذلك من الآيات واعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة أعني مفهوم مخالفتها أن من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير كهذا القرآن ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود لأن مفهوم قوله بغير علم أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك وليس في ذلك اتباع للشيطان ويدل لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال الفخر الرازي في تفسيره هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله ما ضربوه لك إلا جدلا والمجادلة الحقة هي المراد من قوله وجادلهم بالتي هي أحسن انتهى منه وقوله تعالى في هذه الآية عذاب السعير يعني عذاب النار فالسعير النار أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها والظاهر أن أصل السعير فعيل بمعنى مفعول من قول العرب سعر النار يسعرها سعر النار يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها وكذلك سعرها بالتضعيف من قول العرب سعر النار يسعرها كمنع يمنع إذا أوقدها وكذلك سعرها بالتضعيف
صح
وعلى لغة التضعيف والتخفيف القراءتان السبعيتان في قوله وإذا الجحيم سعرت فقد قرأه من السبعة نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم في رواية حفص سعرت بتشديد العين وقرأه الباقون بتخفيف العين
سعرت
باقي شوي باقي هذا شوي بس. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويهديه إلى عذاب السعير يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير يستعمل أيضا في الدلالة على الشر لأنه قال ويهديه إلى عذاب السعير ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه وإرشاده وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف وكلام البلاغيين في ذلك في مثل ذلك بأن فيه استعارة عنادية وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتمليحية معروف كما أشرنا إليه سابقا وقوله تعالى كل شيطان مريد قد أوضحنا معنى الشيطان في سورة الحجر والمريد والمريد والمارد في اللغة العربية العاتي تقول مرد الرجل بالضم يمرد فهو مارد ومريد إذا كان ومريد إذا كان عاتيا والظاهر أن الشيطان في هذه الآية يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير ويضل عن الهدى سواء كان من شياطين الجن أو الإنس والله تعالى أعلم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التعليق على هذا الشرح المفصل لآيات القرآن المكية من سورة الحج ونظائرها التي بمعناها في سورة لقمان وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث انقسم الناس حياله إلى قسمين: الكفار الصرحاء الذين ردوا دعوته وأعلنوا له العداوة وتربصوا به كما قال الله: تربصوا به ريب المنون، وتمنوا هلاكه، بل وخططوا ليقتلوه أو يخرجوه من مكة أو يحبسوه حسدا وحقدا وتعصبا لما كان عليه آباؤهم أجدادهم من عبادة الأصنام والأوثان، وهو جاء يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا ما قصه الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان كالأشجار والأحجار والغيران وغيرها من المعبودات الباطلة. هذا هو القسم الكبير الكثير. وقسم استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفراد في البداية، عدد على عدد الأصابع. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم وسأله: ما هو الذي جئت به؟ ثم قال له: ومن معك على هذا الأمر؟ قال له: معي حر وعبد، يعني اثنان فقط. في البداية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان: حر وعبد، والمراد بالحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والعبد بلال. ثم نموا في مكة حتى قاربوا 100. ولما أوذوا من الكفار لكثرتهم، آلاف مؤلفة، لما أوذوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، لأن فيها ملك لا يظلم الناس عنده، وهو النجاشي أطحم الذي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هاجروا إلى الحبشة 2، ثم الهجرة 3 إلى المدينة، وقويت شوكة الإسلام بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلنون الإسلام ويدعون إلى الإسلام ويجاهدون في سبيل الإسلام، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وراية الإسلام مرفوعة، وأكثر الأمة خضعوا من العرب والعجم، خضعوا لدعوة الإسلام ودعوة الحق. وجاء دور الخلافة الراشدة الأربعة الخلفاء، انتشر فيها التعليم، فوصل الإسلام إلى الصين وإلى الهند والسند وإلى تلك الأراضي القاصية، ووصل إلى المغرب الأقصى دعاة الإسلام وفرسان الإسلام. فكما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات كثيرة، حتى بلغ 3/4 المعمورة دخلوا في الإسلام. فاستنارت الأرض وأشرقت بنور الإسلام والإيمان والإحسان، فصاروا حيال النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفت قسمان: الكفار المعاندون بجميع فصائلهم، والمؤمنون المجاهدون بجميع فصائلهم وأجناسهم. هذه مسألة. والمسألة الثانية في قضية الجدال، جاء في هذه الآيات ذم الجدال وذم الذين يجادلون، وجاء في آيات أخرى مدح الجدال ومدح الذين يجادلون بالحق لبيانه ورد الباطل. فالجدال المذموم هو الذي فعله الكفار، يجادلون بالباطل كما قال الله عز وجل عنهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال سبحانه: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليزيلوا الحق ويطمسوا نور الحق بباطلهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أن يتم نور الحق. فهذا جدال مذموم، جدال الكفار وجدال أهل البدع والضلال والأهواء كله مذموم، هو وأهله. والجدال بالحق أي لبيان الحق الذي قال الله فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلم الطيب وبالأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة الكريمة. يجادل العلماء أهل الباطل، يجادلون الكفار ويجادلون أهل البدع والأهواء، ويجادلون المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. وجدالهم أنهم يستدلون على بيان الحق بالأدلة، أدلة القرآن والسنة، ويستدلون على بطلان الباطل كذلك بأدلة الكتاب والسنة. فمن جادل بالحق ليظهر الحق ويبطل الباطل فهو ممدوح ومحبوب لله تبارك وتعالى، لأنه جاهد في ذات الله. ومن جادل بالباطل ليزيل الحق ويحل الباطل محله فهو مذموم، وعليه ما يستحق من العقوبات الدنيوية والأخروية، وقد تكفل القرآن ببيان ذلك كله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح من يقول ولماذا أنه إذا نوى المتوضئ نقض وضوئه ولم يفعل لم ينتقض وضوءه، غير أنه إذا نوى الصائم الإفطار ولم يفعل أفطر بمجرد قطع نية الصيام؟
إذا كان المتوضئ مثلا يتوضأ وفي أثناء وضوئه خلف النية، أراد بالوضوء هذا تبرد ولم يريد به رفع الحدث، بطل وضوءه. أما إذا كان تطهر بنية رفع الأحداث ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك بأن يبطل طهوره، هذا لا يستجيب لوسوسة الشيطان، بل عليه أن يستمر في طهارته وعلى طهارته.
والصائم؟
والصائم إذا نوى الإفطار أفطر.
أحسن الله إليكم. سائل:
إذا نوى الإفطار وجزم ثم بدا له أن يبقى صائما فهو مفطر، عليه القضاء، عليه الإمساك وعليه القضاء.
سائل من الإمارات يقول: لزوجتي مال مدخر وقد بلغ النصاب، زكيته قبل عام من غير أن أخبرها، هل فعلي هذا صحيح؟
لا بد من إخبارها، لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فلا بد من إخبارها. فإذا أخبرها الآن وأقرته وصلت الزكاة، وعليه في المستقبل أن يخبرها قبل أن يؤدي الزكاة.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: ما حكم وضع القرآن كتابيا في الجوال والدخول به إلى الحمام، وهل حكم إدخال الجوال إلى الحمام كحكم المصحف؟
على كل حال، ما دام المصحف مكتمل فهو حكمه حكم المصحف، لكن إذا دعت الضرورة إلى الدخول به فلا حرج إن شاء الله، يجعله في أبعد مكان من ثيابه أو الحجام الذي المحفظة التي يجعل فيها متاعه ولا عليه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أقوم إلى صلاة الفجر وأصلي سنة الفجر في البيت، وعندما أذهب إلى المسجد أجدهم يصلون وهم في الركعة الأولى، هل أصلي سنة الفجر بعد انتهاء الصلاة أو ماذا أفعل؟
لا، ما دام أتيت ركعت ثم أتيت وهم يصلون معناها أنك أديت ركعتي الفجر سنة الفجر في وقتها، أدخل معهم ولا تعيد سنة الفجر.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير من بريطانيا يقول: كلما أريد أن أعمل السنن مثلا صيام الاثنين والخميس أو أن أصلي الضحى يدخل الشيطان فيقول لي: أنت لن تدوم عليها فلا أفعلها، فماذا تنصحني يا شيخ وأنا خائف أن أقطعها في يوم من الأيام؟
لا تدوم عليها، واستعذ بالله دائما وأبدا من الشيطان الرجيم، فدعوة دعوة الضلال، والصيام والصلاة من صفات أهل الإيمان، فلا يغرنك الشيطان وتقصر في هذا الباب العظيم الذي فتحه الله عز وجل لك من صيام ما تقدر عليه وصلاة ما تقدر عليها، والله أعلم.